ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا عن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين المسلمين. قال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى، قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الكاز ففيه الخمس.
قال: وما استخرج من إيش؟
من معادن. قال: فصل زكاة، أو يعني العنوان فصل زكاة المعدن والركاز.
نعم.
قال رحمه الله: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال.
نعم.
وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.
طيب، المعدن هنا ممتاز، الكلام على المعادن والركاز. طيب، الركاز هو دفين الجاهلية. المعدن يعني بفتح الميم وكسر الدال اسم للمكان، مفعل اسم للمكان، اسم للمكان الذي خلق الله تعالى به الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس، وهو مشتق من العدن، وهو الإقامة أو موضع الإقامة. يقال عدن بالمكان إذا لزمه وأقام فيه، عدن بالمكان يقال لزمه وأقام فيه فلم يبرح منه. ومنه أصلا قول الله تعالى: جنات عدن الإقامة، يعني جنات الإقامة. وسمي المعدن بذلك لعدونه أي إقامته، ولأن الجوهر يعدن فيه أي يقيم فيه. وزكاة المعدن هي زكاة المستخرج من المعدن إذا استخرجه مسلم من أرض موات لا مالك لها، أو من أرض يملكها، وإذا استخرجه ذمي فلا زكاة فيه، لأنه الأصل فيه حتى لو كان مطالب هو بالزكاة لكن لا تقبل منه. نعم. وزكاة المعدن مشروعة بالكتاب والسنة بل والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا، يعني زكوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض، أخرجنا لكم من الأرض الحبوب والثمار والمعادن، الحبوب والثمار والمعادن. ومن السنة ما روى بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعادن القبلية الصدقة، والقبلية نسبة إلى قبل بفتح القاف، وهي ناحية من قرية بين مكة وبين المدينة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال: وفي الركاز الخمس، قال: وفي الركاز الخمس. وهنا أيضا قال العلماء أنه أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن لا سيما الذهب والفضة. قال النووي: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. وقال: وقد ثبت وجوب الزكاة في المعدن بالإجماع كما في شرح المهذب. والاستخراج الزكاة أو لإخراج الزكاة من المعادن شروط. الشرط الأول يشترط وجوب زكاة المعادن، الشرط الأول أن يكون من الذهب والفضة، الشرط الأول أن يكون من الذهب والفضة. والحديث فطر نادى تذكرتنا به: جزاه الله كل خير، العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ثم أجمعت الأمة على أن في المعدن أن فيه الزكاة ربع العشر. وشروط المعدن أن يكون ذهبا أو فضة، وهناك وجه عند الشافعية بأنه كل ما استخرج من حديد ونحاس، ولكن الصحيح المعتمد في المذهب الذهب والفضة. اشترط أن يكون المعدن المستخرج من الذهب والفضة حصرا، أما المستخرج من المعادن الأخرى كالحديد والرصاص والنحاس والبلور والمرجان كل ذلك لا زكاة فيه. حتى أيضا قد يقال الماس الأحجار الكريمة لا زكاة فيها، ومن ذلك الكحل والنفط البترول، يعني البترول لا زكاة فيه. هذا على قول الشافعي، لأنه لا يرى معدن قط إلا الذهب والفضة فقط. وطبعا يرى الذهب هو أم المعادن، أصل وأساس المعادن. ومن قال بكل ما يخرج كالحنفية وغيرها قال النفط عليه زكاة، يعني البترول عليه زكاة، لكن على قول الشافعي البترول ليس عليه زكاة، فلا زكاة فيه في المشهور الذي نص عليه الإمام الشافعي، لأن الأصل عدم الزكاة، لأنه إلزام الإنسان في ماله بمال وجب عليه أن يكون فيه دليل على ذلك. لكن ثبتت في الذهب والفضة بالإجماع، ولا تجب فيما سواهما إلا بدليل صريح فيها. وفي قول شاذ عند الشافعية: تجب الزكاة في كل مستخرج من الجواهر والمعادن، وهو قول الإمام أحمد. فأحمد يرى النفط يرى عليه زكاة، ولكن الشافعية في المعتمد عندهم في المذهب لا يرون عليه زكاة. وإن زكاة المعدن من الذهب والفضة كزكاة النقد من الذهب والفضة التي سبق بيانها، وهي أن تبلغ نصابا 500 جرام بعيار 24 دينارا أو 100 درهم. يبقى الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة، أي معدن غيرهما لا زكاة فيه. الشرط الثاني النصاب، يشترط أن يبلغ المستخرج من المعدن النصاب هو 20 دينارا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، وفي الوقت الحاضر أن تبلغ قيمته 85 جرام، طبعا 85 جرام ذهب. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواقي، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، الورق الفضة اللي هي 100 درهم تصل إلى 100 درهم، ليس نعم فيما دون، رضي الله عنك أبا رقية الله يحفظك، قل من علم وقل من أتقن والله عليم حكيم، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، لأن زكاة المعدن حتى يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر، ولأن ما دون النصاب لا يحتمل مواساة للفقراء كما في سائر الأموال الزكوية. ويكون المستخرج من المعدن نصابا إذا استخرج دفعة واحدة أو استخرج على دفعات مع اتصال العمل واتصال نيل العامل، يعني لابد أن يرى أنه طبعا هو المسألة في هذا الباب هل فيه مشقة أو غير مشقة، ولو حصل القطاع يسير فلا يضر ويضم بعضه إلى بعض وتجب الزكاة على المجموع إذا بلغ نصابا، وهذا لا يشترط فيه الحول كما تعلمون، حتى ولو كان انقطاع يومين أو ثلاثة على الصحيح ويضم المستخرج بعضه إلى بعض إذا استخرج دفعات، استخرج دفعات من الذهب وانقطع العمل لعذر ولو طال الزمن ما دام الترك لعذر كإصلاح آلة أو غير ذلك. المهم من الشروط في هذا الباب هو الاستخراج مستمرا حتى يبلغ نصابا، حتى وأيضا العلماء بعض العلماء قالوا وإذا استخرج الذهب وعنده ذهب يملكه ضم هذا على ذلك كما يضم ما يستخرج نعم من المعادن إلى ما يملكه الشخص من نفس المعدن من الذهب والفضة، ويزكي الجميع إذا بلغ نصابا، يعني لو استخرج من الذهب 60 جراما وعنده 100 جرام فنقول له زكي على 160، زكي على 160، والستون هذه لو استخرجها متقطعة والفاصل بينهما فاصل يسير يعني يكون يضم بعضه إلى بعض إلا إذا كان فاصل بعيد نعم. أما إذا انقطع بمدة فيها طول لكن السبب هو ضعف الآلة والانشغال بإصلاح الآلة أيضا يضم بعضه لبعضا إلى ما يملك من الذهب في هذا الباب. استغفر الله، رضي الله عنك يا أحمد، جزاك الله خير. من الشروط أيضا لإخراج المعادن زكاة المعادن الوجود، يشترط لزكاة المعدن وجوده واستخراجه فقط، ولا يشترط فيه حولان الحول في الأظهر، لأن الحول أصلا شرطه للنماء لتكامل النماء، وهو نماء في نفسه فلا يحتاج إلى أن يكون. فالمقدار الواجب في زكاة المعدن في ذلك إذا ضم بعضه إلى بعض كما قلنا يستخرج ربع العشر، إذا بلغ المعدن المستخرج من الذهب والفضة النصاب وهو كما قلنا في لغة العصر 85 جرام ذهب عيار 24 ففيه ربع العشر، فور استخراجه لا ينتظر حولا لأن انتظار الحول لتكامل النماء فهو نام في نفسه قد تكامل نماؤه، فوقت الحصول عليه يجب إخراج الزكاة وفيه ربع العشر، وقت إخراج زكاة المعدن كما قلت فور القبض إذا بلغ نصابا واجب عليه إخراج الزكاة، هذا زكاة المعدن. ثم قال المصنف على الزكاة الأخرى هي زكاة الركاز. ما هو الركاز أصلا؟ الركاز هو المركوز مدفون دفين الجهرية، الركاز هو كالكتاب معنى المكتوب ومعناه في اللغة المثبوت، من أركز أي غرز من ركز الرمح يعني غرزه، والركاز في الشرع دفين الجهلية أي المال المدفون بالجهلية قبل الإسلام بوجود علامة تدل عليه من ضرب أو غيره، يعني يجد صليبا يجد اسما فرعونيا في هذا الباب، وركازه في الشرع دفين الجاهلية أي المال المدفون بالجاهلية قبل الإسلام بوجود علامة تدل عليه كما قلت من علامة فرعونية أو في الصليب أو في غير ذلك نعم. وأما مشروعية الزكاة، زكاة الركاز ومقدار الزكاة، تجب الزكاة في الركاز بمقدار الخمس، وهذا جاء تصريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وهذا الحديث حديث متفق عليه أعلى درجات الصحة، أي يجب إخراج 20% من مجموع ما استخرجه. وفي الركاز الخمس، وهذا أيضا ليس له حول، يعني لا يشترط فيه الحول لأنه لا مجهود فيه، ولما لم يجد فيه مؤنة ولا تعب والله تعالى رزقه إياه كان الاستخراج منه أكثر. ويصرف الخمس في مصارف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الزروع والثمار. شوفون زروع ذات الاقتران، كل ما خرج من الأرض فله مصادر، إنما الصدقات للفقراء والمسكين والحامل عليها إلى آخر الحديث. شروط زكاة الركاز، يشترط لوجود الزكاة في الركاز عدة شروط. الشرط الأول أهلية الزكاة، لا تجب زكاة الركاز على الذمي، وتجب على كل من يعني استخرجه، سواء كان عاقلا راشدا أو كان سفيها أو كان صبيا ومجنونا، لأن هذا من باب الوضع، ولأن الركاز كسب للواجد فيكون عليه الإخراج. يعني الأمر الثاني مكان الركاز، يشترط في مكان الركاز مكان الركاز، لا تجب الزكاة في الركاز إلا إذا وجده الواجد في الأرض الموات، سواء كان بدار الإسلام أو في دار الحرب أو في أرض أحياها الواجد، فإنه يملك الركاز بأحياء الأرض. ومثل الموات الركاز المدفون في قبور أهل الجاهلية أو في خرائبهم، نعم، أو قلاعهم، ولكن إذا وجد ما كان محتملا أنه يكون لأهل الإسلام فالاحتمال يكون طارئا. والأصل أننا لو وجدنا في مدفن من مدافن الجاهلية أو عليه علامة من علامات أهل الجاهلية أو صليب أو غير ذلك، فإننا يغلب على الظن أنه من أهل الجاهلية، ولو قيل بل امتلكه مسلم فدق عليه هذا الأمر لعلة، نقول كله لو أخذنا بهذا الكلام ما طلعنا ركازا قط، وكان الاحتمال يعني يوقف كل حكم. ولذلك القاعدة الأصولية عندنا الطارئ لا حكم له، الطارئ لا حكم له. وأيضا من شروط الزكاة في الركاز أن ضرب الجاهلية، فيشترط في الركاز أن يعلم أنه من ضرب الجاهلية بأن يكون عليه اسم لمالك من ملوكهم أو غير ذلك من العلامات فيكون ركازا، وإلا فإن علم أنه من ضرب الإسلام بأن يكون عليه اسم ملك من ملوك المسلمين أو آية من القرآن، فهذا لا ملك واحد، هذا حكمه هنا الآن. إذا وجدت علامة لصاحبه لابد وجوبا يذهب ويرده لصاحبه. طب إذا كانت العلامة لا تؤديه إلى أحد ولا يعرف له صاحبا، يكون حكمه على الغالب عند الشافعية حكمه حكم اللقطة، وحكم اللقطة هو أن يعرفها سنة وبعد ذلك له أن يتملك التصرف فيها. وفي الركاز أيضا الخمس لابد أن حتى يستخرج لابد أن يبلغ النصاب، فيشترط أن تبلغ قيمة الركاز نصاب النقدين وهو 20 دينارا أو 100 درهم أو بما يساوي اليوم 85 غراما من الذهب. ولأنه لما قال في الزكاة احنا قلنا بأن النظر الأول في الزكاة أن المال يحتمل المواساة، ولا يشترط في ذلك حولان الحول، لما؟ لأنه استخرجه أو وجده بلا مؤنة ولا تكلفة. لذلك احنا قلنا الحول من أجل أن يتحمل المواساة، الحول من أجل أن يتحمل المواساة. فإن كان لا يعني كما قلت وجده في طريقي فهذا الذي نقول له يعني عليك الخمس، أن تخرج الخمس، إضافة واحدة خمسة يخرج الزكاة من الركاز. انتقل المصنف بعد ذلك إلى زكاة الفطر، وهذا يكون في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.
إن الهموم بقدر الهمم.